الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد، فقد تقدم في موجبات الغسل الكلام عن الجنابة، وهي أول موجبات الغسل، وذكرنا أن للجنابة سببان: الأول نزول المني والجماع، والثاني هو الجماع، وأن خروج المني يوجب الغسل سواء خرج من الرجل أو المرأة، وسواء كان نزوله بسبب جماع أو احتلام أو غير ذلك، لحديث إنما الماء من الماء. قلنا سواء كان نزوله بسبب جماع أو احتلام أو نحو ذلك كملاعبة وتقبيل أو فكر، لحديث إنما الماء من الماء. وذكرنا أن خروج المني له أحوال: أن يخرج بلذة وشهوة، وهذا هو الغالب، فيوجب الغسل باتفاق العلماء، وأن يخرج دون لذة، فجمهور العلماء على أنه لا يوجب الغسل، وهذا مثال أن يخرج لمرض أو حمل شيء ثقيل أو شدة برد ونحو ذلك. وإن خرج في حال النوم وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة. وأن من رأى أنه احتلم ثم استيقظ ولم يجد بللا فلا غسل عليه بإجماع العلماء، فلو قال ذكرت احتلاما ولكن لما قام من النوم لم يجد أثرا فليس عليه غسل. وإن رأى الأثر، رأى منيا ولم يذكر احتلاما، فعليه الغسل بالإجماع أيضا. وإذا استيقظ ورأى بللا لم يدري ما هو، فإن تحقق له أنه مني فيجب عليه الغسل حينئذ، ولا يجب غسل الثوب لأن المني طاهر على الراجح من قولي العلماء، ولا فرق في هذا بين أن يذكر احتلاما أو لا يذكر. وله صفات معروفة، أي المني، وبناء عليها يعرف هل هذا هو فيغتسل أم لا. وإن تحقق كون الذي خرج مذيا فلا يجب عليه الغسل سواء تذكر احتلاما أم لا، ولكن يجب غسل ما أصابه من الثوب والبدن لأن المذي نجس. وإذا شك وتردد هل هذا الخارج مذي أو مني، فقيل يجب عليه الغسل مطلقا، وقيل لا يلزمه الغسل مطلقا. وفصل بعض العلماء فقال: إذا شك في هذا الأثر الذي وجده ولم يجزم، فإنه إذا ذكر احتلاما فيجعله منيا ويغتسل، وإذا تقدم نومه سبب يدعو إلى تحريك الشهوة وخروج المذي كتفكير أو نظر، فهذا يترجح به أنه مذي فليس عليه الغسل. وإن لم يتقدم نومه سبب يدعو إلى خروج المذي ولا ذكر أنه احتلم، فلا يجب عليه الغسل لأن الأصل براءة الذمة. بقي عندنا الآن من الأسباب في الغسل الجماع والتقاء الختانين، وكذلك من الأسباب من مسائل هذا المتعلقة بهذا التلقيح الصناعي: هل يوجب الغسل؟ حقن البويض، حقن الحيوان المنوي في بويضة المرأة، في بويضة المرأة، وزرع اللقيحة في المرأة، هل يوجب الغسل؟ وكذلك لو صار هناك أو كان هناك عازل فهل يوجب الغسل؟ وكذلك من نواقض الغسل، وكذلك من موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس. ولو ولدت المرأة ولم ترى دما فماذا عليها في هذه الحالة؟ وإذا كانت الحائض على جنابة هل يلزمها الغسل؟ وبالنسبة للميت تغسيله واجب أيضا، وماذا بالنسبة للشهيد؟ الكافر إذا أسلم هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ هذه بعض مسائل الدرس. فنبدأ بعد الجنابة أو بعد خروج المني بالجماع، وهو من أسباب وجوب الغسل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال فأوجب الله عز وجل الغسل من الجنابة، فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق لأنه قد يجامع ولا ينزل. قال وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره، يعني لو أولج ولم ينزل هل يعتبر زانيا؟ نعم. هل يقام عليه الحد؟ نعم. كذلك في مسألة وجوب المهر كاملا، وجوب المهر لو طلق، طيب لو دخل بها، طيب لو دخل فأتاها ولم ينزل، ما دام حصل الجماع والإيلاج فالمهر واجب كله في هذه الحالة. قال الشافعي رحمه الله وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره، يعني أن الشرع ما اشترط الإنزال، خلاص مجرد الجماع يوجب حد الزنا ويوجب أيضا المهر كاملا. قال وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم يكن مقترفا، يعني أنه لم ينزل، هذا في كتاب الأم للشافعي. ودلت السنة النبوية على أن الجنابة أن يفضي الرجل إلى المرأة، أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب، حتى يغيب فرجه في فرجها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، رواه البخاري ومسلم. زاد وإن لم ينزل، والشعبة القطعة من الشيء، والمراد هنا الفخذان والساقان، فهذه الأربعة. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم جهدها كناية عن الإيلاج كما في الفتح. ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة. طيب لو قال مثلا في مسألة الجماع في رمضان عليه كفارة ولا لا؟ فنقول إذا غابت الحشفة وجبت الكفارة المغلظة. فهذه المسألة، مسألة الإيلاج أو الجماع، تترتب عليه أحكام في الغسل، في الطهارة، في أحكام النكاح، المهر، في الحدود، حد الزنا، في الكفارات، كفارة الوطف في نهار رمضان. فإذا هذه أمور في الشرع لها اعتبار لأن ترتب عليها أحكام. وفي شرح صحيح مسلم معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة. قال وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه، انتهى. قال ابن المنذر رحمه الله وهو، يعني هذا إيجاب الغسل على من أولج ولو لم ينزل، قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتية من علماء الأنصار الأمصار، ولست أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافا. وكذلك نقول للأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك، كتاب الأوسط، وعن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة، رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده، رواه أبو داود بسند صحيح. فلو قال لنا واحد طيب حديث الماء من الماء ماذا نفعل به؟ نقول كان هذا في أول الإسلام، كان هذا في الأول ثم نسخ بعد ذلك. ما هو الناسخ؟ الحديث الذي مر معنا إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وعن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، يعني جامع. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، أنا آتيكم بالخبر اليقين، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، يعني أستحي منك، الآن في خلاف وأنت يعني في بيت النبوة أكيد أن عندك علم من ذلك. قالت عائشة لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. وهذا من تذليل العقبات أمام السائل أو المتعلم حتى لا يستحي من السؤال، لأن هذه قضية شرعية. ليس هذا قلة أدب، أو ليس هذا من ذكر الأمور الخاصة بلا سبب أو لأجل يعني هكذا يعني يمر الحديث في مثل هذه القضايا كما يفعل بعض الناس ويثير مسائل دون أن يكون هناك سبب شرعي من تعلم مسألة أو حكم. لا، الآن القضية المسألة هذه وإن كان يستحي منها لكن تعلق بها حكم شرعي فلا بد من تعلمه. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسلة؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختانة فقد وجب الغسل، رواه مسلم. وعند ابن ماجه بلفظ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهذا بيان قاطع، أنزل أو لم ينزل، مجرد مس الختان الختان. طبعا مس الختان الختان مقصود به المحاذاة، يعني محاذاة هذا لهذا، وهذا يستلزم غياب الحشفة وهي مقدمة الذكر، وهذا لا يتحقق إلا بإيلاج هذا القدر. ففي الإيلاج يكون ختان الرجل محاذيا لختان المرأة. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وليس المراد حقيقة المس، وذلك أن ختان المرأة في الأعلى ولا يمسه الذكر في الجماع، فدل على أن المراد بالمماسة المحاذاة. وكذلك الرواية الأخرى إذا التقى الختانان أي تحاذيا انتهى. وقال في المجموع النووي أيضا وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع، يعني في قضية الزنا حد الزنا، في قضية الكفارة في الوطء في رمضان، في قضية ونحو ذا في المهر. قال يشترط فيها تغيب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشترط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام. انتهى من المجموع. طيب، فإذا هذه الجلدة التي تغطي رأس الذكر يزيلها الخاتم عند الختان يقطعها فتظهر الحشفة. هذه الحشفة التي إذا غابت ترتبت كل هذه الأحكام. فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حصلت المحاذاة ووجب الغسل. قال ابن قدامة رحمه الله ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظان المغني. طبعا قوله أو دبرا لا يدل على الجواز، لكن هو يقول لو حصل وجاء واحد قال أنا والعياذ بالله وقعت في الفاحشة، أنا أتوب إلى الله بس أخبروني علي غسل أم لا. ولذلك ذكر الحكم ليس هنا لبيان الحلال والحرام في الوطء ماذا يحل ماذا يحرم، وإنما ماذا يترتب على هذا الوطء. ولذلك لو قال والعياذ بالله وطئ بهيمة، طيب يجب الحديث طبعا في حدود، في اقتلوا في وطء البهيمة اقتلوه واقتلوها معه، لأنه لا يرجى لها صلاح أو خير، لا يرجى لها حياة بعد ما فعل بها ما فعل أفسدها، لذلك خلاص تقتل. وهو يقتل أيضا، هذا حد آتي البهيمة. لكن الآن ما نتكلم على قضية حكم إتيان البهيمة وحكم الحد والحد الذي عليه، نتكلم الآن تحديدا في قضية وجوب الغسل. هل يجب؟ فعل ذلك والعياذ بالله، هل يجب؟ نعم. طيب، وقوله إذا كان من أهل الغسل، لأنه لا يجب على البهيمة، ليست من أهل الغسل، ليست من أهل التكليف أصلا. طيب الآن المسألة، لو حصل الجماع بحائل كبعض المستخدمات مما يسمى بالواقيات وغيرها فهل يجب الغسل؟ هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. أولا وجوب الغسل على الرجل والمرأة مطلقا سواء كان الحائل غليظا أو رقيقا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. قال النووي ولو لف على ذكري خرقة وأولجه بحيث غابت الحشفة ولم ينزل، فالصحيح وجوب الغسل عليهما لأن الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل. القول الثاني أنه لا يجب الغسل مطلقا، وهذا مذهب الحنابلة كما في الإنصاف، قالوا لأنه لم تحصل الملاقاة والمماسة مع وجود الحائل، والحديث فيه إذا مس الختان والختان، فعبر بالمس ولا يكون المس مع وجود الحائل. الثالث إذا كان الحائل رقيقا بحيث يجد الأثر واللذة وجب الغسل وإلا فلا، وهذا مذهب المالكية، قال ابن عثيمين رحمه الله وهو الأقرب والأحوط أن يغتسل، الشرح الممتع. وعليه فالجماع بوضع هذا الواقي يوجب الغسل عند تغييب الحشفة لرقته ووجود الأثر، وهذا عند أكثر أهل العلم. وكنت قد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن ذلك، وما يفعله بعض الناس يقول هذا ليس بزنا، فقال هذه حيلة خبيثة، هذه حيلة خبيثة. فإذا عند أكثر العلماء الغسل مرتب عليه، حتى لو وضع هذا العازل الغسل مرتب عليه. وفي مسائل متعلقة بالزنا وغيره، وإن كان طبعا هؤلاء الكفرة والفساق والفجار يفعلون بزعم الوقاية من المرض، لا هم يبحثون عن حلال وحرام في المسألة، وينتهكون عندهم انتهاك الأعراض، وعندهم الوقوع في الزنا هذا من أسهل الأمور عندهم، فهم لا يضعون ذلك لأجل قضية لا حتى ما يكون زنا ولا حتى لا يجب الغسل، هم أصلا بعيدين عن هذا تماما، لا هم لأجل أمور دنيوية. لكن بالنسبة للفقهيا كحكم شرعي ما عند أكثر العلماء هذا يوجب الغسل، حتى وجود الواقع أو الحائل يوجب الغسل. نأتي الآن إلى مسألة التلقيح الصناعي، هل يوجب الغسل أم لا؟ يقول بعضهم طبعا علما أنه تحت تأثير البنج ولا توجد شهوة، هل يوجب الغسل أم لا؟ طبعا التلقيح الصناعي هذا قد يكون داخليا وقد يكون خارجيا، يعني قد يتم حقن الحيوانات المنوية في الموضع في المرأة حقنا داخليا، وقد تستخرج البويضة وتلقح في المختبر تلقيحا خارجيا ثم تعاد وتزرع. طيب التلقيح الصناعي هنا إذا كان داخليا بأن يتم أخذ النطفة من الرجل لتحقن في الموضع المناسب في مهبل المرأة أو رحمها حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعيا بالبويضة ويتم التلقيح بينهما، هذا هو الداخلي. أما الخارجي وما هو المسمى بطفل الأنابيب، فيتم أخذ النطفة من الرجل والبويضة من مبيض المرأة وتوضعان في أنبوب اختبار طبي بشروط معينة حتى يتم التلقيح بينهما، ثم يتم نقلها إلى رحم الزوجة، يتم نقل اللقيحة هذه المكونة من بويضة والحيوان المنوي لتعلق في جدار الرحم وتتخلق بعد ذلك كسائر الأجنة. وقد تكلم العلماء المعاصرون عن حكم التلقيح الصناعي والصور الجائزة والممنوعة منه، ونحن الآن لسنا بصدد الكلام عن مسألة التلقيح الصناعي هو يجوز أم لا، لأن بعض العلماء قالوا هذا في كشف العورة المغلظة ولا يجوز، وبعضهم قال إذا كانت الطبيبة امرأة، وبعضهم قال يعني اشترط شروطا في علاج العقم. نحن الآن لسنا بصدد بيان حكم التلقيح الصناعي، ولكن بصدد بيان هل هذا يوجب الغسل أم لا، هذا هو موضوعنا أصلا. ما تأثير ذلك على الطهارة؟ هل أخذ النطفة من الرجل يوجب الغسل عليه؟ وهل أخذ البويضة من المرأة يوجب الغسل عليها؟ وهل زرع النطفة في رحم المرأة يوجب الغسل عليها؟ وهل زرع اللقيحة في المرأة يوجب الغسل عليها؟ لأنه يمكن حقن المني في المرأة دون إخراج بويضة كما قلنا، ويمكن أن تستخرج وتلقح وتعاد. أما مسألة أخذ النطفة من الرجل والبويضة من المرأة، فالحكم في هذه المسألة يتفرع على الحكم بمسألة خروج المني بغير شهوة، هل يوجب الغسل أم لا؟ فأما إذا استخرجه بشهوة كالاستمناء فلا شك في وجوب الغسل عليه. هذا من المواضع التي رخص فيها أهل العلم في مسألة العلاج، مثل عمل التحليل إذا كان لا يتم إلا بالاستمناء ماذا يفعل، هذا من مواضع خاصة. لكن الآن لو أخذ الحيوان المنوي من الرجل دون، يعني استخرج، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ هذه مبنية على المسألة السابقة، إذا خرج المني من الرجل بغير شهوة، مثل ما قلنا في حال المرض، في حال البرودة الشديدة، في حال حمل شيء ثقيل، هل يجب عليه الغسل؟ قلنا الراجح أنه لا يجب عليه، وقال بعضهم بالوجوب. المسألة تقدمت وجمهور العلماء أنه لا يجب عليه الغسل إذا خرج بغير شهوة. واستخراج النطفة من خلال استخدام الموجات فوق الصوتية، وكذلك استخراج البويضة من المسبار عبر المهبل، هذا لا يوجب الغسل، ولكن ماذا يوجب؟ طهارة، لأننا سبق أن ذكرنا أن من نواقض الطهارة ماذا؟ خارج من السبيلين. واستخراج الحيوان المنوي أو استخراج البويضة قد حصل فيه خارج من السبيلين، فولو كان الاستخراج بآلة لكن أليس مر من السبيل، إذن يوجب الوضوء، يعني وإن لم يوجب الغسل لكن خارج من السبيلين فأوجب الوضوء، نقض الطهارة. وأما أخذ نطفة الرجل وحقنها في الموضع المناسب من رحم الزوجة، فلا يترتب على المرأة فيها غسل لعدم حصول الإنزال منها، ومجرد إدخال مني الرجل إلى رحمها من غير جماع لا يوجب غسلا. فالآن في أي مسألة نبحث؟ إدخال مني في رحم المرأة من مني الرجل وتلقيح البويضة، فلا يترتب على ذلك وجوب الغسل لأنه لم يحصل جماع ولا مس الختان الختان، وهل حصل منها إنزال؟ لا، فإذا هذا الحقن لا يوجب الغسل. قال النووي رحمه الله تعالى: إذا استدخلت منيا في قبولها أو دبولها لم يلزمها الغسل، روضة الطالبين ونحوه في كشاف القناع. لكن إدخال النطفة إلى الرحم ينقض الوضوء، لماذا؟ لا، هذا ما هو من النواقض الإدخال، خروج الآلة، خروج الآلة بعد الإدخال، لأن ما راح يخلوها، فإخراجها إذن يوجب الوضوء عليها. الآلة التي دخلت، التي أدخلت، نحن قلنا سابقا، قلنا إدخال المنظار، الآن في حالات والعياذ بالله نسأل الله العافية، يعني فحص السرطانات، يعني بعض الأشياء التي فيها إدخال المناظير، هذه الأجهزة، مسبار، منظار، هذا يدخل في السبيل أو في أحد السبيلين للفحص، قلنا إن هذا الإدخال لا يوجب، لا ينقض الطهارة، لكن إذا خرج صار في خارج من السبيلين ولا لا؟ صار، إذن انتقضت الطهارة، يوجب الغسل حتى لو ما معه شيء آلة، لأنه قلنا حتى لو كان الخارج ليس بنجس، تذكرون قلنا لو كان الخارج حصى أو كان شعرا أو كان ذكرنا هذه مسألة سابقا. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في موجبات الغسل: وخروج دم الحيض والنفاس، وهذا هو السبب الثاني من موجبات الغسل، وهذا الأمر محل اتفاق بين العلماء، فالمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس يلزمها الغسل، لقول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يطهرن الأولى ما معناها؟ ما المراد بها؟ انقطاع الدم. ف فإذا تطهرنا، هذه الثانية ما المراد بها؟ اغتسلنا بالماء. وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري. والنفساء كالحيض سواء، فإن دم النفاس هو دم الحيض تركيبه، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسا المغني. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض وبسبب النفاس. وممن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر وابن جرير الطبري وغيرهما المجموع. طيب، في حالات نادرة تلد المرأة ولا يخرج دم، فهل يلزمها الغسل؟ إذا كانت الولادة خالية عن الدم فلا تعد المرأة نفساء، ولا يلزمها ما يلزم النفساء من الأحكام، لأن الحكم يدور مع وجود الدم. وجد الدم وجد الحكم، عدم الدم عدم الدم عدم الحكم. لكن ما حكم الاغتسال؟ قيل لا يلزمها لأن الشرع أوجبه على النفساء، وهذه ليست بنفساء ولا في معنى النفساء، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، كما في المغني قال ابن قدامة رحمه الله: فإن الوجوب بالشرع، يعني ما يثبت إلا بالنص، توجب على الناس تلزمهم ما تستطيع تلزم وتوجب إلا بنص. فهل في نص عليها إذا ولدت بدون دم نفاس يوجب عليها الغسل؟ قال: ولم يرد بالغسل هنا، ولم يرد بالغسلها هنا، يعني الشرع والنص ما ورد، ولا هو في معنى المنصوص، فإنه ليس بدم، يعني هذا خارج جنين ولد، فإنه ليس بدم ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين المغني. واختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله من المعاصرين، قال: وإذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس، خلاص يعني تصلي تحل زوجها. قال: فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإن لا تغتسل، بل إيش؟ أيوة، لأنه في خارج من السبيل. قال: فإن تتوضأ وتصلي. الشرح الممتع. ما هو القول الآخر؟ يجب عليه الغسل. قالوا: لأن الولادة مظنة النفاس الموجب للغسل، فقامت مقامه في الإيجاب، يعني قامت الولادة مقام الدم. قالوا: ولأن الولد مني منعقد المجموع. هذا مذهب الشافعية. من المعاصرين اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، وقالوا: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل، لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع الولد أو عقبه. فتاوى اللجنة الدائمة: والأحوط أن تغتسل خروجا، من خلاف العلماء. فإذا على القولين، هل تسقط عنها الصلاة؟ لا. هل تمتنع من زوجها؟ لا، لأن ما في دم. فخلافهم ليس في اعتبارها نفساء أو لا، على القولين ليست نفساء. لكن هل يجب عليها الاغتسال أم لا بالولادة؟ فبعضهم قال يجب عليها وذكروا مبررات، وبعضهم قالوا لا يجب عليها لأنه ما في دليل، والأحوط أن تغتسل. طيب، ماذا إذا كان على الحائض جنابة؟ هل يجب عليها الاغتسال؟ فرضنا امرأة حائض احتلمت وأنزلت، هل يجب عليها الاغتسال؟ قالوا ليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، نص عليه أحمد. لماذا؟ قالوا الغسل ماذا يفيدها؟ لا يفيدها، لا في عليها صلاة ولا صيام ولا تحل لزوجها. فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد. قال تزول الجنابة والحيض لا يزول، يعني إذا اغتسلت الحائض التي أجنبت تزول الجنابة والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم المغني. لكن لو واحد قال يعني ما في مترتبات أخرى، يعني مثلا الجنب لا تقربه الملائكة، ما هل إذا اغتسلت تستفيد من هذه الناحية؟ الجنب طبعا لا تقرأ القرآن، لكن الحائض عند بعض العلماء تقرأ، فإذا كانت على جنابة لا تستطيع أن تقرأ القرآن مثلا أذكار النوم، يعني حتى بدون مس المصحف إذا كانت على جنابة ما تستطيع تقرأ، لكن الحائض أجاز لها بعض العلماء أن تقرأ من حفظها مثلا، تقرأ بدون مس المصحف تقرأ. فما ينفع هنا الاغتسال يعني يفيد في أشياء أخرى، مثلا المكث، طبعا في المسجد ما تمكث الحائض، نعم، لكن تمر للحاجة، تأخذ من زوجها شيئا وتخرج إذا احتاجت إلى مرور. الشاهد أن هناك فوائد أخرى، يعني إذا جينا إلى قضية مثلا قراءة القرآن له أثر، يعني ما يقول واحد والله هي إذا اغتسلت ولا ما اغتسلت نتيجة واحدة، ليس من جميع الوجوه، لكن من جهة الصلاة ما في تأثير، يعني لو اغتسلت الحائض التي أصابتها جنابة ما في تأثير، من جهة حل الزوج الوطء ما في تأثير. طيب لو واحد طرح مسألة قال في خروج النجاسة البول والغائط نغسل موضع الخروج فقط، وإذا خرج المني وهو طاهر ليس بنجس نغسل البدن كله، ليه؟ طبعا هذا ممكن يطرحه بعض أعداء الإسلام، يعني الذين ينقبون كذا، يعني ينقبون في الأشياء يقول حتى يثير الشبهات. طيب فالمؤمن طبعا سيقول هكذا جاء الشرع، ما نحكم عقولنا في، لكن هل هناك جواب مثلا إضافي على قضية أنه الاستسلام لله؟ هل هناك جواب إضافي؟ طبعا إيش المسألة أصلا؟ إذا قال قائل الخارج من السبيلين كالبول والغائط نجس نغسل موضع الخروج فقط، والمني إذا خرج وهو طاهر على الراجح نغسل البدن كله، لماذا؟ طبعا الجواب الأساسي هكذا ورد الدليل، نحن عباد الله نستسلم، عرفنا ما عرفنا نستسلم، لكن هل هناك جواب؟ أيوة، قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع، الكاساني من علماء الحنفية، إن قضاء الشهوة بإنزال المني استمتاع بنعمة يظهر أثرها في جميع البدن، يعني التلذذ حاصل في جميع البدن، فأمر بغسل جميع البدن شكرا لهذه النعمة، وهذا لا يتقرر في البول والغائط، يعني ليس موجود مثله في البول والغائط. بدائع الصنائع، والشارع الحكيم فرض الاغتسال بعد خروج المني ولم يفرضه بعد خروج البول، مع أنه من مكان واحد وعضو واحد. ذلك أن البول عبارة عن فضلة المأكول والمشروب، وأما المني فهو عبارة عن مادة مكونة من جميع أجزاء الجسم، ولذا نرى الجسم يتأثر بخروجه كل الجسم، ما لا يتأثر بخروج البول والغائط. ولذلك طبعا يعني مثلا لما يقولون من المفطرات ما يضعف ومنه ما يقوي، فالأكل والشرب تقوي، وحقن الدم يقوي فيفطر، لكن ما يضعف من المفطرات ما يضعف مثل خروج المني والاحتجام وتعمد القيء. على أي حال، المسألة هنا هي أن هذا الخروج يؤثر على جميع البدن لذة وضعفا وفتورا ما يعقبه بعد ذلك، ولا يحصل مثل هذا بخروج البول والغائط. ولذلك صار الغسل في حال الخروج، خروج المني لجميع البدن، بينما في حال البول والغائط لمكان الخارج فقط. وقد صرح الأطباء أن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته، وهو أنفع شيء له في تنشيط دورة الدم في الجسم، وأن ترك الاغتسال يسبب أضرارا كبيرة. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في موجبات الغسل: وموت غير الشهيد. وموت غير الشهيد، وهذا هو السبب الثالث الموجب للغسل. والوجوب هنا لا يتعلق بالميت وإنما بمن حوله، فتغسيل الميت فرض كفاية على كل من حضره. ومذهب جماهير أهل العلم أن الموت من موجبات الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها، هذا أمر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم. وكذلك قوله في قصة الرجل المحرم الذي وقصته دابته فوقع سقط عنها ومات، قال: اغسلوه بماء وسدر، متفق عليه. قال ابن عبد البر: والقول عندي في غسل الميت أنه تطهير عبادة لا إزالة نجاسة. الاستذكار. وأما الشهيد فإنه يحرم تغسيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا، رواه البخاري. وفي لفظ قال: ادفنون في دمائهم. وعند أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتل أحد: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. حديث صحيح. وهذا قول أكثر أهل العلم، وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن وسعيد بن المسيب، قال: يغسل الشهيد، لكن هذا طبعا مرجوح. فإن كان الشهيد جنبا، قالت زوجته: ترى خرج عليه جنابة، بس سمع الهائعة، سمع النداء للجهاد، صيحة، دهم العدو البلد، فصاح الناس: الجهاد. فهذا كان عليه جنابة كما حصل لحنظلة، حنظلة الشهيد رضي الله عنه، خرج، لأنه هذا صار أول واجب، الآن 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 واجب الوقت الآن، خلاص خرج فقتل. مذهب الحنابلة أنه يغسل، وكذلك لو استشهدت امرأة وكانت حائضا ولم تغسل من الحيض، قالوا لو يعني قتلت وهي حائض تغسل. إذن هذا استثناء من حالة الشهيد، طبعا هذا في المغني. أما الجمهور قالوا لا يغسل الشهيد ولو كان على جنابه، قالوا لعموم الحديث، فظاهر الأخبار يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا فرق بين الجنب وغيره، فإن رسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل الذين قتلوا في أحد. أما ما يذكر من أن حنظلة بن عبد الله رضي الله عنه غسلته الملائكة فليس فيه دليل على وجوب تغسيل على البشر، لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئا محسوسا بماء يطهر يعني نراه ونعاينه أو يعاينه الناس، بل هو من باب الكرامة وليس من باب التكليف. قال الشيخ تغسيل الملائكة لحنظلة من باب الكرامة لا من باب التكليف ورفع الجنابة. قال الشيخ فالصحيح أنه لا يغسل سواء كان جنبا أم غير جنب لعموم الأدلة، ولأن الشهادة تكفر كل شيء. ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنبا لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان محدثا حدثا أصغر ليكون على طهارة، ولم يقولوا به. الشرح الممتع. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله وإسلام الكافر، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل يجب على الكافر أن يغتسل إذا أسلم؟ عندك سائق، خادمة أسلمت، موظف في العمل، شخص معك في العمل أسلم كافر، واحد مبتعث مسافر دعا كافرا للإسلام فأسلم، هل يأمره بالاغتسال؟ وهل المسألة فيها تفصيل؟ هل الاغتسال واجب أم مستحب؟ وهل الوجوب فيه تفصيل؟ فإن التفصيل أن يقال للكافر إذا أسلم حالتان: الأولى أن يسلم وهو جنب، بمعنى قد أجنب في حال كفره بإنزال أو جماع ثم يسلم، ففي هذه الحالة يلزم الاغتسال عند جمهور العلماء على خلاف بينهم. هل الغسل بسبب الإسلام فهو غسل تعبدي كما هي المسألة عند الحنابلة والمالكية، أم بسبب الجنابة يعني الذي أوجب عليه الغسل، هل هي الجنابة السابقة هذه أم الإسلام الدخول في الإسلام؟ فالذين قالوا إن هذا الغسل بسبب الإسلام تعبدي حنابلة وبعض المالكية، حنابلة وبعض المالكية، أم أن هذا الغسل واجب بسبب الجنابة كما هو مذهب الحنفية والشافعية وبقية المالكية. فإذا الجمهور ماذا يقولون في الكافر إذا كانت عليه جنابة وأسلم؟ ماذا يقولون؟ بالوجوب، بالوجوب. وعند الحنابلة أن هذا الغسل تعبدي، والجمهور يقولون معلل بالجنابة. فإذا إذا كان جنبا ثم أسلم فيلزمه الاغتسال، فعند الجمهور أن هذا الاغتسال معلل بالجنابة، وعند الحنابلة أن هذا الاغتسال تعبدي. فمن يرى أن الاغتسال بسبب الإسلام يحتج على وجوبه بالنصوص الدالة بوجوب الاغتسال على من دخل في الإسلام، ومن يرى الاغتسال بسبب الجنابة يحتج بالقياس على الحدث الأصغر. فكما أن الكافر إذا أسلم وهو محدث ثم أراد الصلاة يلزمه الوضوء، فكذلك إذا كان جنبا والآن سيصلي ما دام دخل في الإسلام فيجب عليه أن يغتسل. ولا فرق عند هؤلاء بين أن يكون قد اغتسل في حال كفره أو لم يغتسل، لأنه قد يقال طيب هذا الكافر ما صار عليه جنابة، ما وطئ، ما احتلم، ما حصل، طيب ما اغتسل بعدها. لا فرق عند هؤلاء بين أن يكون قد اغتسل في حال كفره أو لم يغتسل، يعني لو واحد كافر صار عليه جنابة واغتسل كذا يعني اغتسل ثم أسلم، عند هؤلاء لا فرق عندهم بين أن يكون قد اغتسل في حال كفره أو لم يغتسل. لماذا؟ لأنه لا اعتداد بهذا الغسل في حال الكفر لعدم وجود نية رفع الحدث، كما أنه لا يعتد بوضوءه في حال الكفر. ولذلك
بعض الناس يعمل كذا يعني كأنه خطأ فقهي. يجي واحد يبغى يسلم، يقول له إيه روح أولا توضأ الآن وقت الصلاة، وحتى لو قال له روح اغتسل وبعدين تعال انطق الشهادتين، فيخليه يتوضأ وينطق يتوضأ أو يغتسل قبل نطق الشهادتين، ثم يأتي يقول الله الآن انطق الشهادتين، فينطقها يقول يلا ادخل معنا في الصلاة. هذا الجهل من أين؟ من هذا الذي أدخله على هذه الطريقة، لأنه الآن أنت ماذا فعلت؟ جعلته يغتسل أو يتوضأ قبل الدخول في الإسلام، وهذا لا اعتبار به في حال الكفر. هم قالوا لعدم وجود نية رفع الحدث كما أنه لا يعتد بوضوئه في حال الكفر، قال النووي رحمه الله فلا فرق بين أن يبول ثم يسلم أو يجنب ثم يسلم المجموع. الثانية أن يسلم وهو غير جنب. الحين جي واحد يقول كيف يعني معقول ما يعني نهولي بسيطة كيفها هاتوا أسلم قبل البلوغ، وهذا يحدث يعني ما في غلمان يسلمون قبل البلوغ، يوجد. غير كذا ارتد وطار ثم رجع الإسلام، فذهب الحنابلة إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، فالكافر إذا أسلم يقول ابن قدامة وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد. المغني لماذا؟ قالوا عندنا حديث أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان بستان فمروه أن يغتسل، لأن البستان فيه آبار فيه ماء. رواه أحمد، لكن هذا الحديث ضعيف، ورواية إسلام ثمامة في الصحيحين ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالغسل، بل فيها أنه اغتسل هو من تلقاء نفسه قبل أن يسلم، قبل أن يسلم في المرة الثالثة لما عرض عليه وأطلقه ذهب هو رضي الله عنه اغتسل وجاء وأسلم. وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الترمذي والنسائي، حسنه النووي ومن المعاصرين الألباني صححه، لكن ضعفه ابن العربي وابن القطان. ولكن قد يقال الاستدلال بهذا الحديث على غير الجنوب ليس بدقيق، لأن قيس بن عاصم من سادات العرب وكانت له زوجات وأولاد، فهو قد أجنب في حال كفر يقينا، فلا يستقيم الاستدلال به على غير الجنوب. قال النووي رحمه الله والجواب عن حديثيهما أنه صلى الله عليه وسلم علم أنهما أجنبا لكونهما كانت لهما أولاد فأمرهما بالغسل لذلك لا للإسلام. قيس بن عاصم، وما ورد من أمر ثمامة في الرواية الضعيفة، هذا الجواب عنه. وذهب الجمهور إلى استحباب الغسل للكافر إذا أسلم، يعني ليس للوجوب الاستحباب، قالوا لأنه أسلم خلق كثير ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل. قال ابن قدامة لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ولو كان الغسل واجبا لأمرهم به لأنه أول واجبات الإسلام. المغني، واختار هذا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله فقال في شرح بلوغ المرام الغسل للإسلام سنة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجم الغفير بالغسل. يعني دخل بين يديه في الإسلام في فتح مكة جموع، ودخل بين يديه في عام الوفود جموع، ودخل وما نقل أنه كان يأمر كل واحد يدخل بالغسل. وقد يجاب كما ذكر النووي في المجموع عن كونهم لم يؤمروا بالغسل بعد الإسلام أنه كان معلوما عندهم، كما أنهم لم يؤمروا بالوضوء لكونه معلوما عندهم أو معلوما لهم، انتهى. قال ابن القيم بعد أن ذكر قصة إسلام الطفيل وحكايته عن والده قائلا: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام. قال فيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه، وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب. زاد المعاد، طبعا هذا رأي ابن القيم. والحاصل أن الكافر الجنب إذا أسلم يلزم الغسل عند الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة، وتبقى حالة الكافر غير الجنب، هذه التي هي محل نزاع، والأحوض أن يغتسل. ومن العلماء من قال لا يلزمه الغسل مطلقا ولا عبرة بالجنابة في حال الكفر. قال ابن عبد البر: يجب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا أن يكون إسلامه قبل احتلامه، فإن كان ذلك فغسله حينئذ مستحب والاحتلامه واجب، ومتى ما أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوى بغسله الجنابة. هذا تحصيل مذهب مالك. يقول ابن عبد البر: وقد قال بعض المتأخرين من أصحابه، أصحاب من؟ مالك، غسله مستحب لأن الإسلام يهدم ما قبله ويقطع ما سلف من معاني الكفر. قال: وهذا ليس بشيء، لأن الوضوء يلزمه إذا قام إلى الصلاة بعد إسلامه وإن لم يحدث بعد، فكذلك يلزمه الغسل إن كان قد أجنب ولو مرة واحدة، لأنه مخاطب بالغسل إذا قام إلى الصلاة كما هو مخاطب بالوضوء سواء الكافي في فقه أهل المدينة. قال المصنف رحمه الله: قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال تعالى، طبعا الآن عادة المصنف بعد ما يذكر الأحكام يذكر إيش؟ الأدلة. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأحكام ذكر الأدلة، فقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا في موضوع إيش؟ غسل الجنابة. وفي قوله: ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن، هذا في غسل الغسل من الحيض والنفاس. وقوله: وأمر من أسلم أن يغتسل، هذا الدليل من قال بوجوب الاغتسال على من أسلم. وسبق ذكر هذه الأدلة. وقول المصنف رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، نحن الآن تحدثنا عن قضية الميت نفسه، عن الميت نفسه أنه يغسل وجوبا، لكن من غسله هل عليه أن يغتسل؟ سبق الكلام في هذه المسألة، وأن حديث من غسل ميتا فليغتسل املأ الفراغ، ضعيف مرفوعا، والأرجح أنه موقوف عن أبي هريرة، ولذلك لم يقل عامة العلماء بوجوب الغسل على من غسل ميتا، ولم يوجبوا على غاسل الأموات أو مغسل الأموات، لم يوجبوا عليه الاغتسال، وإنما قال كثير منهم بالاستحباب. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.